بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا مزيد. أما بعد، فما زلنا مع قصص القرآن، وفي هذا اليوم سنتحدث عن نبي من أعاظم أنبياء بني إسرائيل، وهو أكثر نبي جاء ذكر قصته في القرآن، وأعتقد بأن قصته تحتمل مجالس عدة فلا يمكننا أن نأتي عليها في مثل هذا المجلس. والنبي هذا هو موسى ابن عمران عليه السلام، ذلك أن موسى ابن عمران من أعاظم أنبياء بني إسرائيل، وهو من ذرية يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، ذرية بعضها من بعض، ولذلك أورث الله جل وعلا ذرية إبراهيم النبوة. وموسى عليه الصلاة والسلام ذكر بني إسرائيل بهذه النعمة، أن الله تعالى جعل الملك والنبوة فيهم. وموسى ابن عمران ليس له صلة بمريم ابنة عمران، كما يظن بعض من يقرأ قراءة مغلوطة، فما بين موسى ومريم ما يقارب أو يزيد على 2000 سنة، وإنما كان الناس يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم. ولذلك في قول الله تعالى: يا أخت هارون، ليس هارون هو أخو موسى عليه الصلاة والسلام، وإنما كانوا كما جاء يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم. موسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، وسبق فيما مضى ذكر الآيات المشتملة على أسماء أولي العزم من الرسل، وهم 5: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وموسى عليه الصلاة والسلام فضائله كثيرة، ولذلك من فضائله أن الله عز وجل قال: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. فهذه الآية جاء فيها ذكر موسى عليه الصلاة والسلام، بل إن الله تعالى قال: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، وتقرأ مخلصا ومخلصا، وكان رسولا نبيا. ولذلك هو نبي رسول، الأمر الثاني أن الله تعالى جعله وجيها في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك يقول جل وعلا: ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، ولذلك موسى امتدحه الله وبين منزلته ومكانته عنده سبحانه وتعالى. أيضا موسى عليه الصلاة والسلام يلقب بالكليم، لأن الله تعالى كلمه كفاحا ومشافهة، فسمع صوت الرب جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. قال جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولذلك هو كليم الرحمن. كذلك موسى أنزل الله جل وعلا عليه التوراة وكتبها بيده سبحانه وتعالى، كتب الله عز وجل التوراة بيده وفصل فيها كل شيء، وأنزلها على عبده ونبيه موسى صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك موسى عليه الصلاة والسلام وهب الله جل وعلا له أخاه هارون نبيا، وهذا بناء على دعاء الله عز وجل حينما دعا موسى عليه الصلاة والسلام أن يجعل له أخاه هارون وزيرا وعضيدا ونصيرا، فاستجاب الله عز وجل له ووهب له أخاه هارون فعضده وناصره ووقف معه في محطات دعوته وفي حياته عليهما الصلاة والسلام. ولذلك يأتي ذكر هارون مقرونا بذكر أخيه موسى عليهما الصلاة والسلام. أيضا موسى عليه الصلاة والسلام له فضل على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه لطيفة جاءت في ذكر أحاديث الإسراء والمعراج. فالله جل وعلا حينما عرج بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به حتى بلغ السماء السابعة وسمع صريف الأقلام، كلمه الله عز وجل كفاحا ومباشرة وفرض عليه الصلوات في أول الأمر 50 صلاة. ولما عاد سأله موسى عليه الصلاة والسلام: ماذا فرض عليك ربك؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإني عالجت الناس. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه فوضع عنه 5، وهكذا عاد مرة ثانية فسأله موسى عليه الصلاة والسلام فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فوضع عنه 5 حتى بلغت 5 صلوات. فقال له موسى: إني عالجت بني إسرائيل أو عالجت الناس، ارجع إلى ربك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد استحييت من ربي. قال الله جل وعلا: هي 5 بالفعل، 50 في الميزان، ما يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي. وموسى عليه الصلاة والسلام كما أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، إلا أنه نال المنزلة العليا والمرتبة الكبرى حينما جعله الله عز وجل مع أولي العزم من الرسل، وأنبياء بني إسرائيل كثر، لكن الله تعالى خص موسى وعيسى من بين أنبياء بني إسرائيل، فأصبحوا من جملة أولي العزم من الرسل الذين هم أفضل الأنبياء على الإطلاق، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك موسى عليه الصلاة والسلام المتأمل في حياته وفي قصته يجد تشابها عظيما بين قصة موسى وبين قصة محمد صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا أخذت قصة موسى مساحة كبيرة في كتاب الله عز وجل، بل كما ذكرت قبل قليل بأنها أكثر قصص القرآن ورودا في أكثر قصص الأنبياء ورودا في القرآن. والمتأمل في قصة موسى يجد بأن الغالب أن قصة موسى تبدأ بالمواجهة العنيفة بينه وبين فرعون عليه لعائن الله المتتابعة، ولم تذكر بداية حياته ونشأته وذكر بداية قصته إلا ما جاء في سورة القصص. فقد قص الله عز وجل المراحل السنية والمراحل الحياتية لموسى عليه الصلاة والسلام. ذلك أن فرعون، وفرعون هو لقب بالمناسبة لملك الأقباط، والأحباش مثلا يقول يلقبون ملكهم بالنجاشي، والروم يلقبون ملكهم بقيصر، والفرس يلقبون ملكهم بكسرى، وهكذا. وأما الأقباط فكانوا يلقبون ملكهم بفرعون. وفرعون الذي كان في عهد موسى عليه الصلاة والسلام قبل ولادته هو الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وهو الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري. وكان وزيره هامان يشتركان هو وإياه في مثل هذا العبث في عقائد الناس وفي عقول الناس. ولذلك تبدلت مصر بعد وفاة يوسف عليه الصلاة والسلام، وتحولت وأصبح هذا المتسلط على رقاب الناس يسوم الناس سوء العذاب، وقد تسلط على بني إسرائيل على وجه التحديد، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يعني يستبقي نساءهم، وقد علا في الأرض وتمرد وطغى حتى كان يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول ما علمت لكم من إله غيري، ويقول وهذه الأنهار تجري من تحتي. ولذلك أصبح مثلا لكل جبار عنيد، فرعون أصبح مثلا لكل جبار عنيد. في هذه الأجواء التي عاشها الناس وصل خبر إلى فرعون بأن ملكه سيزول على يد غلام من بني إسرائيل، وقيل بأنه رأى رؤيا، وقيل بأنه رؤيت له رؤى أن ملكه سيزول على يد غلام من بني إسرائيل، من هؤلاء الذين استعبدهم وقتل أولادهم واستحيا نساءهم وسامهم سوء العذاب. فقام فرعون بقتل أولاد بني إسرائيل، وقيل بأنه كان يقتل كل مولود يولد لبني إسرائيل، وذكر بأنه كان يقتل في سنة ويترك في أخرى، وكان يعيش هاجسا مقلقا وخوفا فظيعا من هذا الذي سيخرج من بني إسرائيل فيكون هلاكه وذهابه ملكه على يديه. ولذلك قام بمثل هذه العربدة وبمثل هذا الظلم الكبار، فقتل عشرات الألوف من أطفال بني إسرائيل من البراء والأنقياء الذين لا ذنب لهم. ولكن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب التي تكون على خلاف الناموس العام. ففرعون فر من شيء، لكن الله عز وجل جعل هذا الشيء يتربى في بلاطه ويعيش في قصره ويأكل من طعامه ويشرب من شرابه، بل ويتغذى في نعمة أهل هذا القصر. ويا لله ما في هذا الأمر من الحكمة البالغة، لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وإذا شاء سبحانه وتعالى شيئا فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه جل وعلا وتقدس. فرعون يبعث عيونه وجواسيسه ينظرون في كل امرأة تلد غلاما فيقوم بذبحه بروح باردة وبتلذذ في قتل أولاد بني إسرائيل. ثم إن الله عز وجل أوحى إلى أم موسى بعد أن ولدته أن ضعيه في صندوق خشبي في تابوت ثم ألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ولد موسى عليه الصلاة والسلام في هذا الجو المشحون بهذا العداء الكبار وبهذا الكيد العظيم من فرعون وجلاوزته، ولد موسى في بيئة مريضة بهذا الظلم، ولد موسى في مجتمع يترقب غاية الترقب من بطش فرعون وجنوده، لكن الله تعالى على كل شيء قدير. أوحى الله جل وعلا إلى أم موسى، قيل هذا الوحي إلهاما، وقيل هذا الوحي ملكا بعثه الله عز وجل إلى أم موسى يطمئنها ويربط على قلبها ويأمرها إذا خافت على غلامها أن تلقيه في اليم. سبحان الله العظيم، أم تخاف على ابنها من الموت فيأتيها الملك يقول لها أرسليه إلى هذا البحر، ولا شك ولا ريب بأن مثل هذا الطفل إذا ألقي في البحر فإنه سيموت، لكن عناية السماء تحفظه وتكلأه بإذن الله سبحانه وتعالى. هو الذي يكلأه وهو الذي يحفظه وهو الذي يصنعه على عينه سبحانه وتعالى. ولذلك نزول الملائكة إلى البشر أمر وارد، أما جبريل عليه السلام فلا ينزل إلا بالوحي والرسالة أو بالعقوبة للقوم الكافرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله على مدرجته ملكا، قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. قال أبشر فإني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببته. وكذلك مريم إذ قالت الملائكة لمريم، والمعنى بأن الملائكة قد تنزل على بعض غير الأنبياء. وقد ذهب ابن حزم إلى أن مريم نبية، وهذا فيه ومخالف لجماهير أهل العلم، بل إن المتقرر أن الأنبياء لا يكونون إلا من الرجال. والمقصود بأن الله جل وعلا أوحى إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، أرضعيه، فإذا شعرت بقرب الجنود وأحاط بك الخوف وأصبحت قلقة، قال فإذا خفت عليه فأرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ثم طمأنها وقال ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وزجت ورمت بهذا الصندوق الذي يحمل هذا الطفل البريء في هذا الماء، ثم إن الله جل وعلا ساق هذا الصندوق الخشبي، هذا التابوت، إلى ضفاف قصر فرعون المطل على نهر النيل العظيم، فيلتقطه الجنود ويحملونه في حالة من التعجب والاستغراب. فلما فتحوا الصندوق فإذا غلام طفل صغير يصرخ صراخا كما يصرخ الأطفال. هنا وقع في نفس فرعون الأمر الذي كان يتوجس منه ويخاف منه. ثم إن الله تعالى ألقى محبة على موسى، فكل من رآه أحبه، ولذلك قامت امرأة فرعون فقالت قرة عين لك لي ولك، قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ألقى الله تعالى محبة موسى في قلب كل من رآه من امرأة فرعون التي هي آسيا وقد أسلمت بعد ذلك، وكذلك في قلب كل من التقط هذا الغلام من داخل هذا الصندوق. قال جل وعلا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فرعون لم يمضي في قضية قتل هذا الغلام لأنه لا يعرف من أين أتى، فهو قد تخصص في قتل أطفال بني إسرائيل. فعاش موسى عليه الصلاة والسلام في قصر فرعون عيشة هنية وحياة رضية كما يعيش أبناء الملوك المنعمين، ونشأ نشأة قوية. فلما كبر شيئا يسيرا، قيل تذكر الروايات وليس لها أسانيد في دواوين السنة عندنا، لكن تذكر هذا كتب التفسير بأن موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون في مجلس بلاطه وحوله الحاشية وكل يخافه، قام وتقدم إليه فصفع فرعون على وجهه فاشتاط غضبا واحتبس الدم في وجهه وقال أخشى أن يكون هذا هو موسى، هذا هو الذي يقتلني ويكون زوال ملكي على يديه. فقال أحد جلاسه وبطانته هذا لا يفرق بين التمرة والجمرة، فقال أتوني بتمرة وبجمرة، فأتي بجمر وبتمر وقدم لموسى الغلام، فأراد أن يمد يديه إلى التمر ولكن الله تعالى وجهه إلى أن يأخذ الجمرة فوضعها في فمه، ولأجل هذا كان فرعون عليه لعائن الله يعير موسى بأنه لا يكاد يبين، لا يكاد يفصح. وفي كما قال جل وعلا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وأيضا جاء ذكر دعوة موسى إلى تفهيم هؤلاء القوم، لكن هذه الجمرة التي لسعت لسانه جعلت منطقه أحسن من كونه من دون هذا الأذى الذي دخل إلى فمه وإلى لسانه صلى الله عليه وسلم. موسى عليه الصلاة والسلام عاش ردحا من الزمن حتى بلغ أشده واستوى، فلما بلغ أشده واستوى آتاه الله عز وجل الحكمة. ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام آتاه الله جل وعلا بسطة في الجسم وقوة بدنية، ولذلك دخل المدينة على حين غفلة من أهلها. وبالمناسبة قبل ذلك موسى عليه الصلاة والسلام لم يلتقم ثدي امرأة بعدما التقط من الماء، وقالت أمه لأخته قصيه، يعني قصي خبره وابحثي عن مكانه، وكانت أخت موسى ذكية لوذعية، فمرت من جوارهم وإذا بهم يبحثون عمن يرضع هذا الطفل الذي حرم الله عز وجل عليه المراضع لحكمة أرادها الله عز وجل حتى تكون أم موسى هي المرضعة له. وفعلا قالت أخته هل أدلكم على من يكفله، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون ولا يعرفون حكمة الله عز وجل. ولذلك طمأن الله عز وجل أم موسى كما وعدها، فرضعت ابنها وكانت ترضعه وتدخله إلى هذا القصر، ونشأ هذه النشأة المنعمة المباركة في هذا القصر. ثم إنه دخل المدينة على حين غفلة من أهلها. ما معنى الغفلة هنا؟ قيل أنهم كانوا ينامون في مثل هذا الوقت، وقيل بأنهم كانوا يعتملون ويشتغلون فينشغل بعضهم عن بعض، فوجد في الطريق رجلين يقتتلان، هذا من شيعته يعني من قبيلته وعشيرته وهم بنو إسرائيل، وهذا من عدوه يعني من الأقباط، فاستغاثه الذي من شيعته يعني الإسرائيلي، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. معركة بين رجلين، معركة بالأيدي، وهذا الإسرائيلي ضعيف، فاستنجد بموسى عليه الصلاة والسلام، فقام موسى فوكز هذا الرجل وكزة خفيفة ظن أنها مانعة من استمراره في البطش بهذا الذي من شيعته، وإذا بهذه الضربة الخفيفة تقضي على هذا القبطي. ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام قال بأن هذا العمل هذا عمل ضلال، وهذا عمل استنكره، ولذلك تاب إلى الله عز وجل، وقد سجل هذا كتاب ربنا عز وجل. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان، فنسب هذا العمل إلى الشيطان الذي هو سبب كل بلية في هذه الدنيا، إنه عدو مضل مبين. ثم عاد ورجع إلى ربه وتاب، فتاب الله عز وجل عليه مباشرة. ثم أصبح موسى يترقب، لأن جريمة في هذه المدينة لا بد وراءها من فاعل، والناس يبحثون عمن ارتكب هذه الجريمة. وخرج موسى في اليوم الثاني، خرج، وطبيعي جدا أن من يرتكب مثل هذا العمل يبدأ يظل قلقا، ومر وإذا بهذا الإسرائيلي أيضا الذي من شيعته داخل في معركة مع شخص آخر، وهذا يدل على تأصل الشر في هذا الإسرائيلي، داخل في معركة أخرى. فلما رأى موسى استغاث به واستنجد به، وموسى هنا لما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، وجهان من أوجه التفسير في معنى فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، قيل بأن موسى أشار إلى الذي من شيعته ليسحبه من بين هذا القبط، فظن أن موسى يريد أن يقتله لسابق عمل في اليوم السابق، فقال لموسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، ففضح موسى وكشف سره وأعلن خبره. والوجه الثاني قالوا بأن موسى أراد أن يقضي على هذا القبطي، لأن القبطي عدو لهذا الإسرائيلي وهي عداوة تقليدية، فأراد أن ينتصر لهذا الذي من شيعته. فعرف القبطي بأن موسى هو الذي قام بعمل الأمس، فقال لموسى: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. انكشف ملف هذه القضية وذاع الأمر بين الناس، فأخبر هذا القبطي البلاطة الفرعوني بأنه وقف على قاتل القبطي، فهنا اختفى موسى عليه الصلاة والسلام. لكن الله تعالى الذي تكفل برعاية موسى وبصنعه على عينه وبتربيته ليكون رسولا ونبيا، أرسل الله جل وعلا جنديا من جنوده وهو مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، يعيش في هذا القصر وهو قريب من آل فرعون، جاء من ذلك من تلك الجهة ليخبر موسى أن الملأ قد اجتمعوا يأتمرون به ليقتلوه، لأن انكشف أمره وأمره بأن يخرج من مصر إلى جهة يسلم بها من بطش فرعون. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. جاء في سورة طه، في سورة نعم في سورة مريم، وكذلك في سورة القصص، جاء في سورة طه وفي سورة القصص ذكر هذا الرجل الذي هو كان يخفي إيمانه ويخفي إسلامه، ولذلك نبه موسى على الخروج من مصر، وقيل بأن هذا الرجل لم يسلم بعد، وإنما أسلم بعد دعوة موسى لفرعون، لكن الله تعالى ألقى محبة موسى في قلبه وجاء لينبه موسى إلى خطورة بقائه في مصر. وهنا موسى عليه الصلاة والسلام قال: رب نجني من القوم الظالمين. وقد توجه إلى تلقاء مدين، ومدين هذه هي مدينة شعيب عليه السلام الذي مضى ذكر قصته في مجالس سابقة. فهام موسى على وجهه وسأل الله عز وجل واستعان به على أن يهديه الطريق الصحيح وأن يصل إلى البلدة الآمنة. فلما وصل ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان أغنامهما، كلما أرادت الغنم أن تذهب إلى الماء صرفتا الغنم. ولما سألهما لماذا تذهبان بعيدا، قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فهما يقومان مقام الأب الشيخ الكبير الفاني في رعي الغنم وفي سقيها، ولكن ظهر عليهما من التدين والاستقامة ما منعاهما من أن يختلطا بالرعاة، وأخر نوبة السقي حتى يصدر الرعاء. ثم إنه سقى لهما سقيا عجيبا، حتى رأيا من قوته وجلده وبأسه الشيء الذي قالت إحداهما لأبيها: إنه قوي أمين، لما ذكرت له استئجاره. فالمقصود بأن موسى عليه الصلاة والسلام سقى لهما السقي الذي كان الرعاة لا يستطيعونه، وإنما يستعملون الإبل في ما يسمى بالسنو، وهو جلب الماء عن طريق هذه القرب، ولكن هناك بكرة أو شيء مربوط بحبل يسحب منه الماء. أما موسى فسقى لهما الماء بيديه وبقوة ذراعيه بعد قوة الله عز وجل التي منحه إياها. فهنا ذهبتا إلى أبيهما وأخبرتاه الخبر، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء، لاحظ، قال استحياء، السين والتاء طلبيتان، والمعنى أنها بالغت في مسألة الحياء، فتمشي رجلاها تصطكان ببعضهما وعليها من الحياء الشيء العظيم. وموسى قبل ذلك ذهب إلى شجرة يستظل بها يدعو ربه جل وعلا، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فقد مشى مسافات على قدميه وعانى وقاسى مقاساة شديدة، فلم يكن لديه طعام ولا شراب، وإنما أدرك الماء في مدين. ذكرت كتب التفسير بأن طعامه كان أوراق الشجر. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وانظر إلى أدبه مع ربه عز وجل، لم يقل له كما قال الحواريون لعيسى أنزل علينا مائدة من السماء، وإنما عرض نفسه عرضا على ربه جل وعلا، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ففرح موسى بذلك، لأن هذا بداية الفرج وبداية الانطلاق في مرحلة جديدة من مراحل حياته يطمئن فيها ويعيش في حالة من الأمان. فلما قص عليه القصص وأخبره الخبر بشره هذا الرجل، قال نجوت من القوم الظالمين. وهذا يدل على أن هذا الرجل رجل حكيم ورجل مؤمن. وما ذهب إليه بعض أهل التفسير أنه شعيب عليه السلام فهذا خطأ فادح في كتب التفسير، وشعيب بينه وبين موسى قرون، ولذلك هو رجل صالح. قال نجوت من القوم الظالمين. ثم قالت إحدى الفتاتين يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. من أين أخذت هاتين الصفتين؟ أما القوة فهي في هذا المتح والأخذ للماء بقوة ذراعيه وبهذه القوة البدنية التي ليست هي من الأمور الطبيعية عند أبطال الرجال، لكن الله تعالى منحها لعبده وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام. وأما الأمانة فكان، قالت كتب التفسير بأن موسى لم يضع عينيه في عيني لم يضع أو لم يرفع عينيه إلى البنتين أو الفتاتين، وإنما كان قد غض بصره وكان ينظر إلى الماء فرأت فيه الأمانة. قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فعرض عليه هذا الرجل الصالح أن يرعى الغنم عنده مدة 8 سنين، وإن أتم 10 فهذا من عند موسى عليه الصلاة والسلام. وقال له لا أريد أن أشق عليك، وعقد مع موسى عليه الصلاة والسلام عقدا أن يكون أجيرا لديه يرعى الغنم مدة 8 حجج، فإن أتممها إلى 10 فهذا تفضل من موسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك عاش موسى هذه الفترة راعيا للغنم في مقابل أن ينكح إحدى الفتاتين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. ولذلك العلماء بعضهم يقول بأن المهر يجوز أن يكون منفعة، وموسى عليه الصلاة والسلام قدم المهر بهذه الإجارة وبهذه الخدمة وبهذا العمل، وموسى رعى الغنم، وهذه توطئة ومقدمة لمرحلة جديدة وهي مرحلة النبوة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه قال ما من نبي إلا ورعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا رعيتها على قراريط لأحد رجال قريش، رعاها على قراريط صلى الله عليه وسلم. ولذلك رعي الغنم لا شك أنه يحتاج إلى صبر وسياسة للغنم، لأنها تنتشر وتحتاج من يلملم فرقتها ويحميها عن الذئب. ولذلك في رعاية الغنم دربة على يعني الأمور العامة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في بني إسرائيل: كانت تسوسهم أنبياؤهم، كلما مات نبي خلفه نبي. وموسى عليه الصلاة والسلام بقي في مدين هذه المدة وقد تزوج ابنة هذا الرجل الصالح، وهنا انتهت المدة. ولما قفل بأهله ورجع لبلاده الأصلية ولوطنه بدأت مرحلة جديدة، وهي مرحلة النبوة، حينما كلمه الله عز وجل بعد أن أراه نارا لم يرها أهله في ليلة شاتية وفي ليلة مظلمة. رأى موسى النار وأهله لم يروا هذه النار، لأنها ليست نارا طبيعية كنار الدنيا التي يوقدها الناس، وإنما هي نار ونور من الله سبحانه وتعالى. وهذا ما سنذكره في المجلس القادم بإذن الله تعالى، لنتحدث عن مرحلة جديدة من مراحل حياة موسى عليه الصلاة والسلام. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.